أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الرابع، وهو حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. هذا ما ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله تعالى. ذهب المحقق القمي رحمه الله تطبيق إخوان، هذا ما في حاجة لمقدمة وإضافات أذكرها لكم. ذهب المحقق القمي رحمه الله في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم أمثال أهل زماننا الذين لم يشافه حركوا الذين لم يشافه بالكتاب العزيز وبالسنة بالسنة الشريفة. على ذلك يا إخوان، رتب المحقق القمي رحمه الله رتب انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام. ضيفوا لي على عبارة بعد عبارة وبالسنة. وعلى ذلك رتب المحقق القمي رحمه الله انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام، وبعبارة أخرى كما ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله، الظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا، الظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا من باب الظن المطلق، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته، الثابت حجيته، حجية مين؟ هذا الظن المطلق عند انسداد باب العلم، عند انسداد باب العلم هنا يثبت ماذا؟ حجية الظن المطلق. وبعبارة أخرى كما ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل تعقيبا على كلام المحقق القمي رحمه الله، قال: الظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم. يقول المصنف رحمه الله: ذهب المحقق القمي في قوانينه، قوانين المحكمة، إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم أمثال أهل زماننا الذين لم يشافه بالكتاب العزيز وبالسنة. يقول: نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، طيب واحد اثنين، وليس هو يعني الكتاب العزيز من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها، المشافة وغير المشافة، واضح؟ القرآن الكريم ليس كذلك، ليس من قبيل تأليفات المصنفين التي هذه التأليفات يقصد بها بهذه التأليفات إفهام كل قارئ لها. طيب واضح السنة الشريفة يقول كذلك. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. جاي هيدا عم يسأل الإمام عليه السلام، فالإمام يجيب من؟ هذا السائل. فالمقصود ماذا؟ إفهام هذا السائل. نحن الذين لم يقصد إفهامنا فهذا الظهور لا يكون حجة بالنسبة إلينا. هذا ما ذكره المحقق القمي رحمه الله. ترى على ذلك رتب الانسداد، وتفصيل الانسداد كما قد تقدم معنا يا إخوان. ضيفوا لي العبارة بجمد دون سواهم، أي إفهام خصوص المشافهين، حرك المشافهين، أي إفهام خصوص المشافهين. فاصل. فتختص حجية ظواهر السنة بهم، فتختص حجية ظواهر السنة بهم، بمين؟ يعني بالمشافهين. المصنف رحمه الله يقول أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أي قال. شوفوا المناقشة، مناقشة المحقق القمي رحمه الله هكذا يقال: إن هذا كلام مجمل غير واضح. أنت يا محقق قمي رحمه الله، رحمك الله، ماذا تريد؟ ما هو غرضك من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام؟ فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص غير المقصود إفهامه، من هو هذا الشخص غير المقصود إفهامه؟ وهذا أمر يكذبه الوجدان، ظهور الذات موجود. طيب أنت لا تريد ذلك، ما هو الغرض؟ وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه، في توجيه كلام المحقق القمي رحمه الله، إن كان الغرض دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، قال العقلاء ما عندهم هكذا مبنى إنه إلغاء احتمال القرينة على الخلاف. وهذا تقدم معنا، بناء العقلاء على ماذا؟ على إلغاء هذا الاحتمال وسائر الاحتمالات، واضح؟ تقدم هذا البارحة. يقول نعم بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، بالنسبة لغير المشافاة، لا يوجد عندنا بناء عقلائي على ماذا؟ على إلغاء احتمال القرينة، لأن يكون في قرينة في البين، عرفتوا كيف؟ قرينة منفصلة، قرينة حالية كانت معهودة بين المتكلم الحكيم وبين من ألقي إليه الكلام، وهذه تكون قرينة خفيت علينا، يعني على من لم يكن مقصودا بالإفهام. فما فيك تقول والله عندنا بناء عقلاء على ماذا؟ على إلغاء احتمال القرينة في صورة إلقاء الكلام، عرفتوا كيف؟ لمن هو مقصود بالإفهام دون غيره. نعم هذا البناء بتجري في حق ماذا؟ من يكون مقصودا بالإفهام، أما في غير من لا يكون مقصودا بالإفهام لا يمكن، لا يوجد هكذا بناء عقلائي. قل المصنف هذه الدعوة بلا دليل. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام المحقق القمي رحمه الله دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس دليل. أصلا إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى الجميع، المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. المطلب واضح إلى هنا؟ يقول قال الشيخ الأعظم رحمه الله في مقام رده: إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف، يعني الأصل عدم وجود الصارف عن الظاهر. من هو هذا الصارف عن الظاهر؟ القرينة في المقام. وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، واضح مطلقا بناء العقلاء على هذا. هذا التفصيل يحتاج إلى دليل وليس. ارتأيت يا إخوان أن آتي بعبارة الرسائل رحمه الله، عبارة الرسائل للشيخ الأعظم رحمه الله، ولا تخلو من فائدة. طبعا هذا يأتيكم تفصيله في الرسائل، لكن أقرأ بالتأني أني لما استعرض كلام المحقق القمي رحمه الله في البين. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. هذه العبارة التي أتى بها المصنف رحمه الله. ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. فإذا جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر مطلقا بالنسبة إلى من قصد إفهامه فهذا جار في من لم يقصد، فإن هذا جميع ما دل كما يجري في من قصد إفهامه يجري في ماذا؟ في من لم يقصد. فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه هذا جار، جار في من لم يقصد. واضح ما في فرق. يعلل ذلك يقول: لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها، يعني في أماكن وجودها وجود القرينة، إذا ما وجدوا فخلص حينئذ يحكمون بأن المتكلم أراد الظاهر من كلامه. ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه. فإذا وقع المكتوب، شوف الأمثلة الحلوة، فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث فلا يتأمل هذا الثالث، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه. من هو المكتوب إليه؟ يعني هذا الشخص الثاني. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز له لهذا الشخص الثالث. فيه يعتذر هذا الشخص الثالث ويقول ترى أنا الكتاب لم يرسل إليه، هو مرسل لفلان. ما فيه يعتذر، يقول فلا يجوز له الاعتذار هذا الشخص الثالث في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. وهذا واضح. إذن فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. ليش؟ لأني أنا لم أكن مقصودا بالإفهام، المقصود بالإفهام هذا هو الشخص الثاني المكتوب إليه. بيقول أني ما بعرف، لعله في قرينة في البين فيكون الكلام مجمل، أنا بعد ما أكون من جملة المكلفين. يقول لا، هذا لا يجوز له، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى بحجة ماذا؟ والله بحجة أنه لم يكن مقصودا بالإفهام. وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية، يقول هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم. تعال للعلماء، لأنه وش قال أول شيء؟ قال فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. وأما العلماء يقول فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب. إذن وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية مثل ماذا يمثل كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين. ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه. سبحان الله، توفى أو غائب، ما ناش نعمل بهال. تقول والله لا، ما نحن لسنا مقصودين بالإفهام، لا بنعمل بظاهر هذه الوصية. واضح سيرة العلماء على ذلك. تقول والله لا، هذا غير الموصى إليه لم يكن مقصودا بالإفهام، فحينئذ ظاهر الوصية لا يكون حجة في. لا يا إخوان، واضح. يقول أما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين. إلى شخص معين، ها هو المقصود بالإفهام. ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه. فإن العلماء لا يتأملون، لا يتوقفون، لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المقصود. واضح؟ لا يتأملون، لا يتوقفون، يقول اعمل بظاهر الوصية. وكذا في الأقارير، جمع إقرار. وكذا في الأقارير أم كان في الأحكام الكلية، فإذا سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية أم كان في الأحكام الكلية، أم كان في الأحكام الكلية، مع ذلك ماذا؟ يعملون بالظاهر. كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، مع كون المقصود منها من هذه الأخبار تفهيم مخاطبهم لا غير. هذا جاي عم بيسأل السؤال لدى الإمام عليه السلام، هو يجيبه الإمام عليه السلام، ماذا جوابه؟ إفهاما له، عم بفهمه. فهذا مقصود بالإفهام، يعني ما بيشملنا إحنا. يقول لا، يقول أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، مع كون المقصود منها تفهيم، مقصود من هذه الأخبار ماذا؟ تفهيم مخاطبهم لا غير. فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، لم يتأمل، ما توقف أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه، معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه، يعني وغير من قصد إفهامه. هذاك بيجري إيه؟ هذاك بيجري ماذا؟ أصالة عدم القرينة، المقصود بالإفهام المخاطب المشافة هو الذي يجري أصالة عدم القرينة. أما أنا غير المقصود بالخطاب، غير المقصود بالإفهام، أنا غير المشافة، أجري أصالة عدم القرينة. يقول لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. فإجماع العلماء على ذلك، وما تقدم من إجماع أهل اللسان، إلى أن قال، إلى أن قال رحمه الله: والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، من دون ابتناء ذلك على ماذا؟ على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد. بأنهم، والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، يعني عملهم من باب ماذا؟ من باب الظن المطلق، من باب الانسداد. لا، أصلا لا تصل النوبة إلى الانسداد. واضح يا إخوة؟ من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد، بل يعمل بها من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الأحد. طبعا هذا بدعوى ماذا؟ كيف بيعمل بأخبار الأحد؟ والفرض أنه ينكر ماذا؟ العمل بأخبار الأحد، مثل السيد المرتضى رحمه الله، مثل ابن إدريس رحمه الله، من أي باب؟ مدعيا مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة. هذا يا إخوان يعمل بالظواهر، ما في فرق، يعمل بها من يدعي الانفتاح، انفتاح باب العلم، وينكر العمل بأخبار الآحاد، مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة. نرى هذا أيضا يأخذ بظواهر الأخبار. ما بيقول حتى هذا أيضا مثل السيد المرتضى وابن إدريس، ما بيقول والله نحن لسنا مقصودين بالإفهام، لا، ويدل على ذلك على حجية الظواهر، ويدل على بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام يعني، ويدل على ذلك أيضا سيرة، هالكلام جدا لطيف، سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم، ترد إليهم ممن؟ من الرواة. ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليهم السلام. طب يعملون ماذا؟ بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليهم السلام. خب بالنسبة للأئمة الماضين عليهم السلام أجوبتهم سلام الله عليهم لمن كانت؟ للسائلين لهم. فإذا أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليهم السلام، خذ هؤلاء لم يكونوا ماذا؟ أو هؤلاء ليسوا بمقصودين بالإفهام، لم يقصد إفهامهم. لمين؟ لهؤلاء الأصحاب الذين كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة، ماذا؟ الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليهم السلام. مثلا شخص أخبار وردت إليه من الإمام الصادق عليه السلام وهو في عصر الرضا عليه السلام، خب لا يعمل بتلك، قل أنا غير مقصود بالإفهام، موجود هذا يا أخوة، كلام جدا متين. ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة عليهم السلام الماضين، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم عليهم السلام. ما في فرق، هذا شخص معاصر للرضا عليه السلام، وهذا ما بيستمع من الرضا عليه السلام طبيعي، فهو مشافه أم لا؟ بلى. مقصود بالإفهام أم لا؟ هو في عصر ماذا؟ إمامنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. طيب، وهذا مع ذلك عنده أخبار وردت إليه ماذا؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يعمل بها، يقول أنا غير مقصود بالإفهام. نعم، أعمل بالروايات الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام لأنه أنا مقصود ماذا؟ بالإفهام. واضح يا أخوان، هذا ما موجود. فكما يعمل بروايات الإمام الرضا عليه السلام كذلك يعمل بروايات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم عليهم السلام، لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه. واضح يا إخوان؟ فحص عن ماذا؟ عن وجود قرينة في البين، بعد الفحص واليأس عن الظفر بها فيجرون ماذا؟ أصالة عدم القرينة. هذا إلى آخر ما ذكره. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول ثالثا: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا، كلام مين؟ المحقق القمي، أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه هذه القرينة، لا تكون معهودة ولا معروفة إلا ماذا؟ لدى المخاطب، لدى المشافه، من قصد إفهامه. وهذا احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة هذه القرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، ما في مانع. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها، على فرض وجودها، لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص. أصلا كلامي مش موجه إليك، روح فتش، روح افحص، مش راح تشوف. هذه تكون قرينة معهودة بين من؟ بين المتكلم الحكيم ومن ألقي إليه الكلام. انت مالك؟ روح افحص لعبك، ما راح تشوف. واضح الكلام يا إخوة؟ ضيفوا لي العبارة عنكم. أي يحتمل اتكال المتكلم الحكيم، أي يحتمل اتكال المتكلم الحكيم في إرادة خلاف الظاهر على قرينة منفصلة، على قرينة منفصلة أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما، كانت معهودة بينهما، بين هلالين، بين المتكلم الحكيم ومن ألقي، حرك من ألقي، ومن ألقي إليه الكلام. إذن أي يحتمل اتكال المتكلم الحكيم في إرادة خلاف الظاهر على قرينة منفصلة أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما، بين المتكلم الحكيم ومن ألقي إليه الكلام، وقد خفيت على من لم يكن مقصودا بالإفهام. وقد خفيت هذه القرينة على من لم يكن مقصودا بالإفهام. إذن يا إخوة، كيف هذا بده يعمل؟ هذا الذي لم يكن مقصودا بالإفهام كيف بدك تأخذ الظاهر؟ وهذا الظاهر لا يكون حجة، لا يكون حجة. واضح يا إخوة؟ يقول المصنف رحمه الله إيه، فهو كلام صحيح في نفسه، إيه صح، فهو كلام صحيح في نفسه إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك، يقول رحمه الله تعالى: وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما، هذا شيء وذاك شيء. أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور. هذا اللي بينفعنا، ماذا؟ بناء العقلاء. بيقول: بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما. هي متصلة مع بعض البعض الجملة يا إخوة. بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة. هذا الاحتمال ما به غير منفي بحكم العقل. أصلا لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك ماذا؟ احتمال للقرينة. شوفوا بتقول أنت ظهور لاحتمال القرينة، حجية الظهور نفي احتمال القرينة. واضح يا إخوان؟ بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة، يعني هيك بتصير العبارة، بل الأمر أكثر من أن يقال من أنه لا ملازمة، إذا أحسن ما أحد يشوش ذهنه عند قراءة العبارة. بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما، يعني هيك بل الأمر أكثر من أن يقال من أنه لا ملازمة بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة، هذا الاحتمال غير منفي بحكم العقل. وإلا لو كان احتمال القرينة منفيا بحكم العقل لكان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان، يعني الكلام، مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق. شو يعني غير مستحيلة التحقق؟ يعني يمكن أن تتحقق، هذا ما يريد أن يقول. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص، هذا توضيح تفسير للظاهر، ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا، هذا توضيح للظاهر. شو يعني الظاهر؟ يعني ليس بنص قطعي في المقصود، واضح؟ إلا إذا كان الكلام مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، يعني يمكن أن تتحقق. فمع انتفاء يا إخوان هذا الاحتمال، مع انتفاء احتمال القرينة، هذا يكون ناقص بعد ما اسمه ظاهر. واضح؟ هذا تكرار الآن لما سبق ولما تقدم أيضا، ذكرناه البارحة. مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلة المتكلم أو تعمد المتكلم للإيهام لحكمة أو نصب المتكلم لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى، هذا كله ماذا؟ احتمالات عقلية. واضح يا إخوان؟ نفيها يا إخوان، نفيها ببركة ماذا؟ ببركة بناء العقلاء، تقدم تفصيل ذلك البارحة. يقول ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات العقلية، على إلغاء مثل هذه الاحتمالات أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. واضح؟ وعليه فالنفي الادعائي، شان الادعاء التنزيلي. هذا بيصير ينزل منزلة ماذا؟ النص. واضح؟ لما بناء العقلاء يلغي هذه الاحتمالات، يعني كأنها غير موجودة، كأنها لم تكن، يصير الظاهر كأنه نص، تقدم البارحة. واضح يا إخوان؟ يقول عليه فالنفي الادعاء العملي، الادعاء ماذا؟ التنزيلي العملي. واضح هذا؟ من أين استفدناه يا إخوان؟ هذا النفي للاحتمالات ببركات بناء العقلاء. وعليه فالنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور. لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة ماذا؟ تحقق المحتمل. لا، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق، إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق قل لا تكون محتملات. ما الفرق إنها مستحيل التحقق؟ وهذا لا يكون ماذا؟ لا تكون محتملات. ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. وإذا اتضح ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.